أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث فيما سبق حول آداب العشرة التي تمثل المقالة الثالثة من مقالات الجمال التي ينبغي أن يتصف بها المؤمن. وهناك تحدثنا عن أهمية المعاشرة والمخالطة مع الناس بما يكسب الإنسان جمالا بين وفي وسط الناس، وكذلك ينعكس على نفسه بما يوجب ترتب المقالة الثانية، وهي الجمال النفسي، وأنه يتشبه بالأنبياء والصالحين والملائكة. الآن نريد أن نتحدث بأي شيء نتحدث بخصوصيات العلاقة مع الآخرين، كيف يكون متصفا بصفات خاصة في معاشرته في علاقته مع الآخرين. عموما أساس وقوام الحديث في خصوصيات المعاشرة إنما تتجلى في المصاحبة، أي في الصداقة، هاي التي نتحدث عنها. نقول ماذا؟ نقول فلان صديقي، وفلان رفيقي، وفلان صاحبي. كيف نقوم هذه الصداقة؟ كيف نقوم هذه العلاقة؟ المسألة الأولى التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان المؤمن أن يحرص على أن يكون دائما هو السباق. والقرآن مدح السابقين والمبادرين بقوله تعالى: السابقون السابقون أولئك ماذا؟ أولئك المقربون. فحث على السبق، على أنه يكون دائما الإنسان سباقا، ومن هنا كان هو المقرب عنده تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام في الحديث الأول في الباب الثاني في الوسائل في آداب العشرة يقول، عفوا، الإمام الباقر عليه السلام يقول: من خالطته فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم فافعل. أي دائما ينبغي عليك أن تكون، أنها ينبغي عليك من باب الكمال، ينبغي عليك إذا أردت أن تتصف بجمال المعاشرة فاسعى دائما أن تكون ماذا؟ أنت المتفضل، أنت السباق في الفضل عليهم. وهذا يحتاج، طبعا يحتاج إلى جهاد نفس. أحيانا الإنسان يرى بأن غيره من إخوانه من أصحابه قد يقصر في مسألة التفضل. يعني مثلا على سبيل المثال: لا يليق أني دائما أنا أدفع له الكروة عندما يصعد معي، دائما أنا مثلا عندما أريد أن أشتري له وهو لا يشتري لي، دائما أنا أتفضل عليه وهو ليس كذلك. يحتاج إلى توطين نفس، كيف لا أبالي بهذه المسائل، فليكن أنا دائما متفضل، فليكن، ولكن كيف أوطن نفسي؟ هذا يحتاج إلى جهاد. دائما النفس الأمارة، وسوسة الشيطان، تستثمر وتستغل هذا الجانب عند الإنسان المؤمن. لما فلان لا ينفق وأنت تنفق؟ لماذا فلان لا يأتي بطعام وأنت تأتي بطعام؟ لماذا فلان لا يرسل لنا شيئا ونحن نرسله؟ له. لماذا لماذا؟ هذه تسويلات شيطانية. المؤمن لا ينظر إلى مقابل، وإنما ينظر ما يكون فيه كماله، ما يكون فيه قربه من الله تبارك وتعالى. والقرب حكته الآية السابقة، السابقون السابقون، السبق. السبق هو الذي يجعل الإنسان ماذا؟ يجعل الإنسان مقربا. لكن نجد بأنه القرآن يؤكد في آيات متعددة إلى المسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ها، مسابقة، مسابقة، بأنه دائما أنت الإنسان تكون ماذا؟ الإنسان المؤمن الباحث عن الجمال ينبغي أن يكون ماذا؟ مسابقا. وهذا يحتاج إلى توطين نفس عن معاوية ابن عمار. طبعا معاوية ابن عمار من أفضل أصحاب الإمام الصادق. طبعا ونحن في هذه الدروس جهد الإمكان نركز على هذه الشخصيات من أصحاب الأئمة عليهم السلام، وبما كانوا يتصفون، وكيف نتأسى بهم، كيف نقتدي بهم عندما كانوا برفقة الأئمة عليهم السلام، بصحبة الأئمة عليهم السلام. انظروا كيف يوجههم الإمام، ماذا يقول لهم الإمام. الإمام الصادق عليه السلام يقول لمعاوية ابن عمار، يقول له: وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبته. وطن نفسك، يعني حاول التوطين، هذا من التأكيد، يعني نقول هذا مستوطن، يعني أنه مستقر، يعني أنت عود نفسك، اجعلها مستقرة لصحابة من صحبته. ثم بعد ذلك خلك من الحديث، يعني فرضوا أننا نسأل سؤال، أو عمار سأل الإمام سؤال والإمام أجابه قبل أن يسأل السائل، أنه كيف تتحقق توطين النفس، كيف يتحقق توطين النفس، كيف تتحقق صحابة الصاحب، بما أكون ماذا؟ قد أحسنت أو أحسنت الصحبة. قال الإمام عليه السلام، قال: وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبته، في حسن خلقك، وكف لسانك، واكظم غيظك، وأقل لغوك، وتغرس عفوك، وتسخو نفسك. الأولى، خلنا نرجع لهذه العبائر. الأولى هو ذكر 7 أشياء عليه السلام في توطين النفس على حسن مصاحبة من نصحب. الأول في حسن خلقك، أي أن الإنسان المؤمن الباحث عن الجمال يجب أن يجعل أفضل أخلاقه مع من يصحب في حسني، ها حسني، في حسني من الجمال، حسن أخلاقك. يجب أن يرى الصاحب منا، المعاشر منا، حسن الخلق. طبعا هذا لا يفرق بين أن يكون صاحبي في العمل، صاحبي في الدرس، صاحبي في الطريق، في السفر، في كل مكان. المرافق، المخالط، المعاشر لي يسمى ماذا؟ يسمى صاحبا. فحقيقة توطين النفس إنما تكون بحسن الصحبة، وأول مقومات حسن الصحبة تحسين الأخلاق. طبعا إخواني هذا يعني ينفتح لنا من هذه الأبحاث أبواب متعددة. الآن لو شخص منكم يأخذ هذا الحديث ويتحدث فيه عن هذه الأمور السبعة، وهي مقومات حسن الصداقة أو حقوق الصداقة، حقوق الأخوة، حقوق المعاشرة. ويذكر هذه السبعة، أولها حسن الخلق مع من تصحب، يجب أن تتعامل به بمعالي أو معه بمعالي الأخلاق. الثاني، وكف لسانك، من حقوق المصاحبة والتي واقعا جهاد للنفس، كيف يوطن الإنسان نفسه على حسن المصاحبة؟ أنه يكف لسانه، كلما قل كلام الإنسان كلما كبر في عين الآخرين. ولذلك كان الصمت بابا من أبواب الحكمة. الصوم الذي هو الامتناع عن الطعام يوجب وفور الفكرة. تكشفون بأن الإنسان كلما قل من الطعام كلما ازداد ذكاؤه، والعلماء يقللون من الطعام لأجل هذه المسألة، أن يتولد عندهم الذكاء. هذا الصوم من الطعام، أما الصوم من الكلام فيورث الحكمة. وهاتان المسألتان، يعني الصوم من الطعام والصوم من الكلام، قد وردتا في حديث ذكره الديلمي رضوان الله عليه في إرشاد القلوب، وهو الحديث الذي يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن معراج النبي صلى الله عليه وآله. في ليلة المعراج هنالك حديث طويل يسمى بالحديث القدسي المعراجي، ذكر جملة من التفاصيل، منها ذكر ما يورث الصوم، ما يورثه الصوم، وما يورثه الصمت، وقرن بينهما بين الصمت والصوم، وذكر أن ميراث الصمت هو الحكمة. يكون الإنسان حكيما، يعيش حالة الحكمة، يتكلم ماذا؟ بحكمة. وهذا حق من حقوق الأخوة، من حقوق الصحبة، جعله الإمام عليه السلام بعد حسن الخلق. حسن الخلق في المعاملة، في المحادثة، ثم قال عليه السلام وكف لسانك. طبعا واضح التقييد بأنه كف لسانك عن كل ما ليس خيرا، لأن الخير مقدم. ولذلك كانوا أهل البيت عليهم السلام يتكلمون كثيرا، ولكن كلامهم كله كلامكم نور، كله خير، كله بركة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، واكظم غيظك. والقرآن ماذا يقول؟ والكاظمين الغيظة. واحدة من مقومات الإحسان أن يكظم الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم ماذا وصفهم القرآن؟ بأنهم من المحسنين، والله يحب المحسنين. كظم الغيظ طريق لمحبة الله تبارك وتعالى. شوفوا أخوان، وين جاي نتكلم؟ جاي نتكلم بما يوجب توطين النفس على حسن الصحبة. حديث الإمام مع عمار، أنه احنا افترضنا بأنه يجب أن تكون يدك العليا دائما، ولكن قد تقول لكنه نفسي تأبى، أنه هذا الذي دائما هو يستغل طيبتي، يستغل بأني أقدم له الخير، يستغل. هذا طبعا هو بالواقع موجود، أكو هكذا تفكير، أكو هكذا تعامل، هو يستغل الطيبة منك، يستغل التواضع منك، ولكن أنت كيف تتعامل معه؟ لابد أن توطن نفسك، لابد أن تجاهدها على حسن الصحبة. كيف يتحقق هذا الجهاد؟ أولا تحسن أخلاقك معه، تكف لسانك عنه، وثالثا تكظم غيظك. لما؟ لأن كظم الغيظ طريق لأن تكون محسنا، وكونك محسنا أنت محبوب عند الله، والله يحب المحسنين. هاي المحبة التي تأتي من أي شيء؟ تأتي من الإحسان، والإحسان يأتي من كظم الغيظ، وكظم الغيظ ميدانك الذي تكون فيه مع من تصحب، مع من تعاشر. والكلام فيه طويل، لعله نقف عليه هنالك عندما نتحدث إن شاء الله في المقالة الثانية: جمال النفس، جمال الروح، جمال الباطن، جمال المعنى. ولكن بمقتضى أننا في حياة اجتماعية لا بد أن تخالط الآخرين، فلا بد أن تركز على هذه المسألة حتى لا تتأثر نفسك. لا يمكن أن يتصف الإنسان بالجمال الباطني وهو لا يستطيع أن يعاشر الناس، مع أنه لا بد من معاشرتهم، وأنه في وسطهم ويتعامل معهم. ومن هنا لا بد أن يجاهد نفسه في هذا الميدان الذي هو ميدان المعاشرة، ثم يذهب إلى هناك إلى التحلي بتلك الصفات الباطنية. ثم قال عليه السلام: بعد واكظم غيظك وأقل لغوك. القرآن عندما يتحدث عن عباد الرحمن ويقول: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا، إلى أن يقول: وإذا مروا باللغو مروا ماذا؟ كراما. الإنسان الذي يعيش حالة التعالي عن اللغو ينبغي أن لا يكون هو لاغيا. ليس من شأن الحكيم أن يعيش حالة اللغوية في كل شيء، في كل شيء. نعم، نتحدث عن اللغو بمعنى الحديث الزائد، ولكن النظر غير الموجب للتفكر هو لغو، الحديث غير الموجب للذكر فهو لغو، والأفعال غير الموجبة للطاعة فهي لغو. القرآن يقول عندما يتحدث عن ماذا؟ عن أولي الألباب. أولا ماذا يقول؟ يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن يقول: لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب؟ ثم يأتي بالآية التي بعدها، ماذا يقول؟ الذين يذكرون الله، أولا يذكرونه، هذا ذكر، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يوجد لغو عندهم في ذكرهم، ويتفكرون، هذا ثانيا، الأول يذكرون بجميع حالاتهم قياما قعودا على جنوبهم، هم ذاكرون، يذكرون الله. ثم بعد ذلك ويتفكرون، ما ينظرون نظر عابر، وإنما يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. أفعالهم هذا ذكر، تفكر، أفعالهم. القرآن يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. ما معنى الدوام على الصلاة؟ لا يعني أنه يصلي 24 ساعة، لا لا لا، الصلاة تعني الصلة بالله سبحانه وتعالى. فهو غير منقطع الصلة به تبارك وتعالى، لأن مجرد الدخول في دائرة اللغو يكون مقطوعا عن الله، عن الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام عليه السلام يقول له: إذا لم تكن ممن ينقطع إلى الله تبارك وتعالى ذكرا وتفكرا وفعلا، فأقل تقدير أنت ماذا؟ أقل لغوك. اجعله ماذا؟ اجعله قليلا. كان أصحاب عيسى عليه السلام يسألونه: يا روح الله، من نجالس؟ قال: جالس من تذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه. ورد عندنا أيضا بالروايات أن المؤمن نظره عبرة، يعني إذا نظر اعتبر كلامه ذكر. من هنا اللغو كل ما خرج عن ماذا؟ خرج عن ذلك. ومن هنا إذا لم يكن الإنسان قادرا على أن يجعل جميع حركاته وسكناته ربانية إلهية، فعلى الأقل أنه يقلل من كونها لغوا. الأمر السادس: وتغرس عفوك. في عبارة أخرى طبعا في رواية يعني نفسها، لكن في نسخة أخرى ورد: وتفرش عفوك. كلاهما يفيد معنى عميقا. المعنى الأول: تغرس، أو أنت تغرس عفوك، يعني اجعل العفو عندك مغروسا في نفسك، كما أن الشجرة مغروسة في الأرض لا تهتز لا تنقلع بالرياح، أنت كذلك اجعل عفوك لمن تصحب مغروسا في نفسك لا ينقلع ولا يتزعزع أبدا. هذا أخوان هو واقع جهاد، جهاد أنه أنت كيف تعفو وتعفو 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 عمن تصحب، عمن ترافق، عمن تصاحب، من هو معك. قد ربما أنت الآن في عمل، في وظيفة، هذا المرافق لك 25 سنة 30 سنة هو سوف يبقى معك في هذا المورد، قد يكون جار مصاحب لك العمر كله، وأنت تجد منه ما تجد، أنت تحسن إليه وهو لا يحسن إليك، لابد أن توطن نفسك. ها قانون المعاشرة، قانون المعاشرة: إذا أردت أن تعيش بجمال المعاشرة، أن تكون كسلوك الأنبياء، لابد أن تجاهد نفسك، أن تجعل العفو مغروس في نفسك، ولا تقل عفوت عنه كذا مرة بعد لا أعفو، لا أعفو عنه، لا، اجعل العفو مغروسا ماذا؟ في نفسك. والأخير والسابع منها ما هو؟ وتسخو نفسك. ما معنى تسخو؟ عندما نقول فلان سخي النفس، أي أن نفسه متعالية، أي أن نفسه غير منجذبة إلى سفاسف الأمور، عنده ماذا؟ عزة، عنده كرامة، لا أنه ينزل ماذا؟ بنفسه. عندما نقول فلان سخي، أي أن السخاء ما يأتي بعد الكرم. عندما نقول فلان يبذل ثم يبذل، لا نقول أنه فقط كريم، نقول أنه سخي، أنه جواد. فالسخاء هو هذا الارتفاع التعالي. فينبغي للمؤمن أن يكون سخي النفس، لأنه متنزل ومتداني، متداني النفس دائما. انظر إلى المسائل البعيدة، لا تنظر إلى هذه الأمور الجزئية، لا تنظر إلى ما يمكن أن يكون لجارك، لصاحبك، لصديقك، لمن تعاشر من هذه الأمور القليلة. عنده ملبس جميل، عنده مأكل طيب، عنده مركب فاره، لا تنظر إلى هذه الأمور، لأنها أمور توجب الحط من الإنسان، لا أن نفسه ماذا تسخو وترتفع. إخواني، هذا الحديث واقعا في حد ذاته ميدان لجهاد النفس في دائرة المعاشرة مع الآخرين. سبعة أمور، إذا كانت هذه الأمور موجودة عند الإنسان فهو موطن نفسه على الصحبة، وإذا كان كذلك، فهو من أصحاب اليد العليا. وأنا اسمعوا هذا الحديث، هذا الحديث الذي هو الحديث الثالث أيضا في هذا الباب الثاني. أبو الربيع الشامي أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله، يعني مزدحم البيت باعتبار أنه الإمام عليه السلام والناس تأتي وتسمع منه، فالبيت مزدحم بأصحاب الإمام عليه السلام. تحدث الإمام عليه السلام من جملة حديثه، قال: يا شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اعلموا أنه ليس منا، أشوفوا إخواني، ليس منا، إذا تذكرون يعني سابقا تحدثنا في رواية عن عبد الله بن أبي يعفور، هذا كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، لكن نسبه يرجع إلى بني أمية، لكن هو موالي من أصحاب أهل البيت عليهم السلام. فدخل على الإمام، أخوان شوف تعبير الرواية، فدخل على الإمام الباقر عليه السلام وهو يبكي بكاء المرأة، يعني هكذا يبكي. فالإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا، يا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ قال: يا ابن رسول الله، إني من الشجرة الملعونة في القرآن. في القرآن توجد آية ذكرت والشجرة الملعونة، يعني هاي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وذكرها القرآن، أني من الشجرة الملعونة، يعني من بني أمية، فكيف لا أبكي؟ الإمام عليه السلام قال: ولكنك منا، أما سمعت قول إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني؟ إخواني، المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وآله الكرام، الإمام عليه السلام، نرجع للرواية، الإمام عليه السلام ماذا قال؟ اعلموا أنه ليس منا، يعني من لم يتابعنا ليس منا، أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، الكاظمين الغيظ، ومن لم يحسن صحبته من صحبه، النفس التي ذكرناها في الحديث السابق، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالحه. الممالحة يعني من عاشره، يعبر بها كناية عن المعاشرة، الممالحة، لأنه أكل من طعامه. نختم بحديث أخير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما يعبأ بمن سلك هذا الطريق، يعني كان متبعا لأهل البيت عليهم السلام، إذا لم يكن فيه ثلاث خصال. الأولى، إخواني انظروا إلى التأكيد على هذه المسألة، أنه لا أثر لمتابعة الشخص لأهل البيت عليهم السلام إذا لم يكن متصفا بهذه الصفات الثلاث. من هي يا ابن رسول الله؟ الأولى ورع يحجزه عن معاصي الله. إخواني هذه مهمة، ما قيمة محبته لأهل البيت وهو يعصي الله سبحانه وتعالى؟ وسابقا تحدثنا، ذكرنا تلك الروايات التي تحدثت بأن متابع أهل البيت عليهم السلام من يتصف بالورع، وأنه ليس بينهم وبين الله قرابة، إنما القريب من قربته الطاعة. فالمسألة الأولى التي ينبغي التأكيد عليها أنه ينبغي أن يكون له ورع يحجزه عن معاصي الله. ثم قال عليه السلام: وحلم يملك به غضبه، أن يكون حليما، لا أن يكون غضوبا ويغضب لأقل شيء، مسألة صغيرة يختلف معه صاحبه يغضب، يذهب كل ما كان بينهما، يذهب كل ما كان بينهما. الأمر الثالث هذا الذي هو محل كلامنا، وحسن الصحبة لمن صحبه. ونشوف الآن احنا في تعاملاتنا الآن على شبكات التواصل الاجتماعي، نقول فلان طلب مني الصداقة، فلان صديقي، صادقت فلان. حسن الصحبة، لا تنسونا إخواني حتى في هذا المقام، تعبيرنا عن شبكات التواصل بأنها عالم مجازي، عالم افتراضي، لا يدعو أن لا أكون صادقا، أن لا أكون صادقا، ولا أن أتحمل ما يمكن أن ينتقدني عليه. جميع ما تقدم من الكلام يأتي في التعامل مع صاحبك، مع صديقك، مع رفيقك في شبكات التواصل الاجتماعي. حسن المخالقة، كف اللسان، كظم الغيظ، التقليل من اللغو، تغرس العفو، أن تسخو ماذا؟ نفسك. هاي أيضا من المواطن التي يمتحن فيها الإنسان، أن لا يتلبس الإنسان بشخصية وهمية، يرسل لك طلب صداقة بعنوان بشخصية ثم يتضح أنه على غيرها. أو مثلا في تجمع فيه رجال ونساء ثم بعد ذلك يحاول أن يدخل من الأبواب التي تؤدي إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، هذا على خلاف حسن الصحبة. لا تقل أني موالي، لا تقل أني شيعي وهو لا يحسن مصاحبة من صاحبه، لأن هذا على خلاف الأخلاق. والأمر الأول الذي ذكره في حسن المصاحبة هو في حسن خلقك، والخيانة لا تتفق مع حسن الخلق. المصاحبة تقتضي أن يكون الإنسان أمينا في كل شيء، حاله ومقاله، عندما نتحدث حتى ولو كنت لا أعرفه، مجرد هو صاحبي، صديقي، معاشري على صفحات التواصل، لابد أن أكون صادقا معه في هذه الجهة. جعلنا الله وإياكم ممن يحسن مصاحبة من صاحبه، ونكون ممن يتبع آثار أئمة الهدى عليهم السلام. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع. أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.